أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: ولو اجتمع المباشر وهو موجد علة التلف كالأكل والإحراق والقتل والإتلاف، والسبب وهو فاعل ملزوم العلة كحافر البئر ضمن المباشر لأنه أقوى، إلا مع الإكراه أو الغرور للمباشر. هذه مسألة من المسائل المهمة في باب الغصب، وحاصلها أنه قد يجتمع أحيانا سببان في الإتلاف، إلا أن أحدهما سبب قريب والآخر سبب بعيد. السبب القريب للإتلاف يعبر عنه بالمباشر، والسبب البعيد للإتلاف يعبر عنه بالسبب. مثلا تارة يأتي الإنسان ويحفر حفرة لأجل أن يسقط فلان فيها، فمر عليها فلان غافلا وسقط فيها، هذا يعتبر إتلاف، وإتلاف مباشر. ومرة لا، الإنسان لا يحفر حفرة لأجل أن يسقط فيها أحد، بل حفر حفرة لأجل غرض ما له، فمر عليها شخص وجاء آخر غير الحافر، غير الذي حفر الحفرة، جاء شخص آخر ورمى بذلك الشخص في البئر، في تلك الحفرة أو في ذلك البئر المحفور. فهنا عندنا سببان للإتلاف: السبب الأول وجود الحفرة الذي هو التي هي البئر، والسبب أو هذا السبب لا يقال أنه ليس بسبب، لو ما الحفرة ما سقط ولا ما، لكنه يوجد سبب آخر في الحقيقة مباشر، وهو أن ذلك الشخص الآخر غير الحافر هو الذي رمى الشخص الذي سقط في البئر، رمى به فسقط في البئر، هذاك يعبر عنه بالمباشر. السبب الآخر سبب مباشر، هذا السبب إذا اجتمع عندنا سبب مباشر وسبب غير مباشر واجب الضمان على السبب المباشر، ولذلك الذي يجب أن يضمن لو تلف طبعا الذي سقط في البئر يجب على المباشر، يعني يجب على ذلك الذي رمى الشخص هو الذي يجب عليه الضمان، ولا يجب على الحافر، لأن الحافر وإن كان حفره هو مو غرضه أنه شنه مثلا أمام بيته حفر حفرة بئرا، عرفت شلون؟ وهذا طبيعي عند الناس ذاك الزمان، عادي أنهم يحفرون بئر أمام البيت. فالشاهد إذا ما كان المقصود أن يحفر حفرة لأجل أن يسقط شخصا، فجاء ذاك الرامي، ذاك الرامي يجب عليه بلي. لاحظ العبارة: ولو اجتمع المباشر وهو موجد علة التلف، موجد علة التلف الذي هو مثلا شنه الذي رمى بالشخص في البئر، كالأكل والإحراق والقتل والإتلاف، والسبب اجتمع المباشر والسبب، السبب هو هذا شنه قلنا احنا مثل ذاك الحافر الذي حفر البئر وهو فاعل ملزوم العلة، فاعل ملزوم العلة نبي نشرح هذا، نبي نوضحها. السبب هنا مراد حافر البئر، حافر البئر يعتبر سبب، ويعبر عن سبب وفاعل، فاعل ملزوم العلة. شو يعني فاعل ملزوم العلة؟ العلة في الإتلاف نفس حفرة البئر، عرفت شلون؟ فهو شنه يعني بعبارة أصرح وأوضح، حفر البئر ملزوم، لازمه ما هو؟ لازمه أن المرء عليه يسقط فيه، فالفاعل للملزوم ملزوم العلة، فاعل ملزوم العلة ما هو؟ الحافر، حافر البئر. فاعل ملزوم العلة مو العلة، فاعل ملزوم العلة. فاعل ملزوم العلة يعني شنو فاعل ملزوم العلة؟ يعني الملزوم شنو الملزوم؟ ملزوم ما هو نفس حفر البئر، هذا الملزوم. لازم حفر البئر ما هو؟ السقوط. هو لم يفعل السقوط، فعل الملزوم لازم فعل ملزوم السقوط. ملزوم السقوط ما هو؟ الملزوم هو نفس حفر البئر. واضح الفكرة؟ يقول والسبب هو فعل ملزوم العلة كحافر البئر ضامنا لو اجتمع المباشر يا سبب ضامنا المباشر، لأن هذا المباشر أقوى في الإتلاف من السبب. وقلت لك احنا المباشر والسبب، السبب هو يعني المباشر هو سبب، اما لانه قريب للإتلاف. يعني عندنا قاعدة، اذا كان عندنا سببان، سبب قريب وسبب بعيد، السبب القريب نسميه مباشر، وهذا السبب القريب هو الذي يجب عليه شنو؟ الضمان، لا السبب البعيد. الا في حالة واحدة، ان المباشر لا يجب عليه الضمان، الا في حالتين، الا في حالتين. شنو؟ قال الا مع الإكراه او الغرور. شلون يعني مع الإكراه؟ أنا أمرت شخص بأن يسرق مالك، وقلت له إذا أنت ما تسرق مال جناب السيد محمد، هذا يعني شنو؟ معناته أني أنا أقتلك، صار مكره. هذا المأمور إذا سرق هل يجب عليه الضمان؟ كلا، الضمان على الآمر، مع أن الفاعل للإتلاف ما هو؟ المكره، لا المكره، مو أنا الذي شنو؟ سرق. الذي سرق هو المأمور الذي هو المباشر، لكن هذا المباشر لا يجب عليه الضمان، الضمان على الآمر. لذا قال إلا مع الإكراه بعد أو الغرور. شو يعني الغرور؟ أنا سرقت مالا منك، صينية مندي، ورحت أعطيت لشخص آخر وأكلها، ذاك الأكل غافل ما يدري، فإذا كان غافل ما يدري صار مغرور. فشنه؟ هل الفاعل للأكل الذي هو المغرور يجب عليه الضمان؟ كلا، وإن كان مباشرا للإتلاف لأنه هو الذي أكل. أما ما يجب عليه شنو؟ الضمان. الذي يجب عليه هو أنا الذي سرقت الصينية. بعد قال إلا مع الإكراه أو الغرور للمباشر، فيستقر الضمان في الغرور على الغار، وفي الإكراه على المكره، لضعف المباشر بهما. بهما يعني شنو؟ بالغرور والإكراه. فكان السبب شنو؟ سبب أقوى. كان السبب عن الآمر أو شنو؟ الآمر بالسرقة، أو الآمر شنو؟ أو المقدم للطعام للمغرور. فكان السبب أقوى، كمن قدم طعاما مغصوبا يعني إلى المغرور فأكله، فقرار الضمان على الغار، فيرجع المغرور عليه لو ضمن. يعني لنفرض يوم من الأيام المالك جاء إلى المغرور الذي أكل الطعام المغصوب، قال لا أضمن لي، قال لا أنا ما أدري، أنا أكلت الصينية وأنا ما أدري، قال أنت مغرور بس يجب عليك أنك تدفع، ويجوز لي أن أرجع إليك وأطالبك. فدفع ذاك المغرور ضمن للمالك قيمة صينية المندي، فشنه؟ يستطيع أن يرجع المغرور على من غره، وهو أنا في المثال. لذا قال فيرجع المغرور عليه على شنه؟ على الغار، لو ضمن. لو ضمن يعني المغرور للمالك. هذا في المال. يقول احنا لما نقول انه يجب الضمان على المباشر الا في حالة الإكراه، الا في حالة الغرور، هذا الكلام وين يجي؟ يجي في ضمان المال، أما في ضمان النفس ما نفرق، يجب على المباشر مطلقا حتى في حالة الإكراه وحتى في حالة الغرور. المباشر للإتلاف هو الذي يجب عليه الضمان. لذا قال هذا في المال، أما في النفس فيتعلق بالمباشر مطلقا. لعلك تسأل تقول ها أجل الغار والمكره ما يعاقب ذي يعني ما عليه شيء؟ نقول عليه شيء. لذا قال فيتعلق بالمباشر مطلقا، لكن هنا يعني في ضمان الجنايات ضمان النفس يحبس الآمر الذي هو السبب حتى يموت. يعني أنا أمر زيد من الناس قلت له راح أقتل فلان، ذاك المكره مسكين راح قتل فلان، ذاك يعاقب الضمان، يجب عليه الضمان لأنه هو القاتل، لكن أنا أحبس حتى أموت. واضح الفكرة؟ بعد، ولو أرسل المالك ماء في ملكه أو أجج نارا فسرى إلى الغير فأفسد فلا ضمان على الفاعل إذا لم يزد في الماء والنار عن قدر الحاجة ولم تكن الريح في صورة الإحراق عاصفة بحيث علم أو ظن التعدي الموجب للضرر، لأن الناس مسلطون على أموالهم ولهم الانتفاع بها كيف شاءوا. هذا مطلب لطيف. أنا نفرض عندي مزرعة، خابر المزرعة النخيل تحت أحيانا يصير زيادة أشجار، زيادة كرب، بعض العذوق زايدة يابسة كذا إلى آخره، يتجمع ويقوم يحرقها المزارع، الفلاح يجي يجمعها ويحرقها. لنفرض يوم من الأيام هذا المزارع جمع هذه الأشياء وأحرقها، فسرت النار إلى ملك الغير فأحرقت ملك الغير، هل يجب عليه الضمان؟ ها هنا الكلام. ومثال آخر، لو نفرض يوم من الأيام الفلاح أراد أن يسقي الزرع بالماء فأرسل الماء في ملكه في مزرعته فسر الماء زايد صار وسر إلى وين؟ إلى ملك الغير وأتلفه، هل يجب عليه الضمان أم لا؟ هذا لي مثال نقول الأصل عدم الضمان على المالك، لأنه يجوز له أن يتصرف في ملكه حيث أشياء، يرسل له ماء، يرسل في مزرعته ماء، أو يوقد نارا في مزرعته، هذا حر فيه. أما إذا لابد أن يكون نقول ما عليه الضمان بشروط، أن ما يكون الماء الذي أرسله زائد عن حاجة نخله، أن ما يكون النار التي أوقدها الفلاح المزارع في نخله أن لا تكون زائد عن الحاجة. أما إذا كان زائد عن الحاجة بحيث ظن أو علم بالتعدي، عرفت شلون؟ وبعضهم قال لا، بمجرد يكون زائد عن الحاجة خلاص، أي بمجرد يكون زائد عن الحاجة عرفت شلون يضمن. أو لا، مثلا هو ما يجزم أن النار ليست زائد عن الحاجة، أما كانت الريح عاصف بحيث يظن أنها تتعدى بعد يجب الضمان. واضح الفكرة؟ فالخلاصة إن زادت النار أو الماء عن قدر حاجته يجب عليه الضمان، وكذلك لو ظن التعدي وإن لم تزد عن قدر حاجته يجب الضمان. لذا قال ولو أرسل ماء في ملكها وأجج نارا فسرى إلى الغير، سرى الماء هذا أو النار إلى الغير إلى ملك الغير فأفسد فلا ضمان على الفعل إذا لم يزد في الماء والنار عن قدر حاجته ولم تكن الريح في صورة الإحراق عاصفة بحيث علم أو ظن التعدي الموجب للضرر. إذا كانت الريح عاصفة بعد يكون عادة يظن أنها تزيد، لأنه يعني يقولك صحيح النار ما أنا ما زيدته لكن أكو ريح عاصفة أظن التعدي، إذا يظن أو يعلم بالتعدي لا يجوز له أن يتجاوز ذاك اليوم، ينتظر لما تهدأ الريح ويشعل النار. أرضي شون بحيث علم أظن التعدي الموجب للضرر، لأن الناس مسلطون، لأن الناس مسلطون ليش؟ هذا تعليل لشين هذا؟ تعليل أنه يجوز له أن يوقد نارا، هذا جائز له، ما يضمن، ما يجب عليه الضمان، أما لا يكون زائد اللي بحيث يظن التعدي. واضح الفكرة؟ لأن الناس مسلطون على أموالهم ولهم الانتفاع بها كيف شاء. نعم لو زاد، يعني من أرسل الماء أو أوقد النار، نعم لو زاد عن قدر حاجته فالزائد مشروط بعدم الإضرار بالغير ولو بالظن. أحيانا مثلا يزيد في النار شوي، يزيد في كذا، يعرف أن هالزيادة دي ما تضر الغير، زيادة للنار أو زيادة للماء ما يخالف، أما بعد يزيد اللي بحيث يظن التعدي أو يعلم بالتعدي هذا بعد هذا لا يجوز، لأنه مناط أمثال ذلك جمع بين حقين، بين حق المالك المالك للمزرعة وحق المالك مزرعة الغير، ودفعا للإضرار المنفي لأنه لا ضرر ولا ضرر في الإسلام. وإلا إذا زاد أو ظن التعدي ضامن. وظاهر العبارة أن الزائد عن قدر الحاجة يضمن به وإن لم يقترب من ظنه، يقول ظاهر العبارة عبارة مطلقة. وش قال المصنف؟ قال بشرط لا يكون زائد عن قدر الحاجة، هذا معناته إذا كان زائدا عن قدر الحاجة يجب على هذا الضمان للغير، لمالك الغير، حتى وإن لم يكن شنه مقترن بظن التعدي، حتى لو ما ظن التعدي بس لأنه زاد عن قدر الحاجة يجب شنه أن يضمن الغير. وبعد يقول وكذا مع عصف الريح، يعني يضمن الذي أوقد النار أو الذي أرسل الماء في مزرعته، وكذا يضمن مع عصف الريح. وين اقتصر على حاجته؟ يقول ظهر العبارة يقول ايش قال المصنف؟ المصنف يقول ولم تكن الريح عاصفة. يعني لو كانت الريح عاصفة يجب الضمان معه لو انتقلت النار إلى ملك الغير فأحرقته. حتى لو ما ظن التعدي، حتى لو لم يظن بالتعدي مع ذلك يجب. يقول وكذا مع عصف الريح وين اقتصر على حاجته لكونه ما لكون اقتصر وين ها يقول حتى لو اقتصر على حاجته، يعني يقول ما دام في ريح عاصف يجب حتى لو ما ظن التعدي، حتى لو ما شنه، حتى لو اقتصر على حاجته يعني لم يزد في النار، لكن لأنه عادة ما ظن التعدي ليش وجود الريح العاصف فشنه يضمن. وكذا ما عصف الريح وإن اقتصر على حاجة لكونه يعني كون عصف الريح مظنة للتعدي، فعدم الضمان على هذا مشروط بأمرين: عدم الزيادة عن الحاجة وعدم ظهور سبب التعدي كالريح، فما تنتفى أحدهما الضامن. بعد ومثله في الدروس إلا أنه اعتبر علم التعدي ولم يكتفي بالظن ولم يعتبر الهوى. في الدروس نفس الحكاية، الحكم نفسه قال، لكن هناك قال لابد أن يظن يعلم بالتعدي، لا يكفي الظن بالتعدي. لنفرض أنه يوم من الأيام أوقد نارا، فراحت النار وين؟ صارت النار وتعدت إلى ملك الغير فأحرقته، هل يجب الضمان؟ يقول يجب الضمان إلا إذا علم بالتعدي، ما يظن التعدي ما يكفي. وكذلك لو شنه ولو جاءت ريح عاصف، مو فقط ما توجد مظنة بالتعدي، جاءت ريح عاصف شغل، لكنه إذا يقطع بشنه. وهذا كلام لا بأس به، لأنه عادة الفلاحون لما يحرقون يوقدون نارا، ما يوقدوا النار أنه حتى لو في يوم عاصف ما يوقدوا النار عادة زائد، يوقدوا النار يتوقعون أنها لا، حتى لو كانت عاصف ما تنتقل، ولو انتقلت من باب الصدفة. ولذلك نحن نشهد حتى في هذا الزمان في الأحساء يوقدون النار في يوم عاصف ولا تنتقل النار. انتقال النار عادة يكون بزيادة النار لا بأنه وجود الريح العاصف، عرفت الفكرة؟ الخلاصة إذا علم حينئذ يجب الضمان، هكذا قال المصنف في الدروس، واضح الفكرة؟ ولا اعتبر شنه ومظنته ولا اعتبر بالهواء، يعني ما تعلم بالتعدي حتى لو ما كان هواء، إذا علم بالتعدي يجب أن يضمن، وليس المدار على وجود الريح العاصف، واضح؟ لذا قال، يقول ومثله في الدروس، يعني حكم في الدروس نفس الكلام، يعني اعتبر الشرطين إلا أنه اعتبر علم التعدي ولم يكتفي بالظن ولم يعتبر الهوى. شلون يعني ولم يعتبر الهوى؟ فمتى علمه علم بالتعدي وإن لم يكن هوى ضامن، المدار على العلم بالتعدي، وإن لم يزد عن حاجته فبينهما مغايرة، يعني بين الظهورين في الكتابين، كتاب الدروس وكتاب اللمعة، يوجد تغير بينهما. في الدروس قال لابد أن يعلم بالتعدي وإلا لا يضمن، في اللمعة قال إذا ظن التعدي يضمن، إذا فرق بين الأمرين. وفي بعض فتاويه اعتبر في الضمان أحد، يعني تحقق أحد الأمور الثلاثة. طبعا الأمور الثلاثة دي ما يشترط في الضمان أن تجتمع، لا، ولو تحقق أحد منها. إيش قال؟ لاحظ الشارح إيش يقول. يقول وفي بعض فتاويه، بعض فتاوي المصنف، اعتبر في الضمان تحقق أحد الأمور الثلاثة: مجاوزة الحاجة. شلون يعني مجاوزة الحاجة؟ يعني إذا لم يجاوز حاجته في النار والماء لا يجب الضمان، أو عصف الهواء. عصف الهواء يعني شنه؟ يعني لو لم يعصف الهواء لا يضمن إذا كان بقدر حاجته، أو غلبة الظن بالتعدي. يعني غلبة الظن بالتعدي يعني شنه؟ إذا لم يظن بالتعدي فيشنه لا يجب. واعتبر جمع، هذا شروط ثلاثة، يعني حتى لابد تحقق واحد من الأمور الثلاثة. واعتبر جماعة منهم الفاضلان، فاضلان يعني المحقق هو ابن أخته اللي هو العلام، العلام وخاله المحقق صاحب الشرائع. واعتبر جماعة منهم الفاضلان في الضمان اجتماع الأمرين معا، لابد اثنين هم متوفرين، وهما مجاوزة الحاجة والظن التعدي والعلم به. لابد يعني حتى ما يتحقق الضمان المحقق والعلام ايش قالوا؟ قالوا اثنين هم الذين لازم يجون، يعني لو كان هناك ظن بالتعدي والعلم بالتعدي لكن ما جاوز حاجته هو لا يجب الضمان. عرفت شلون؟ اي فمتى انتفى أحدهما فلا ضمان. وهذا قوي وإن كان الأول أحوط. تدري ليش قوي؟ قوي لأنه حتى ظن التعدي هو يجوز لأن يتصرف في ملكه ولم يجوز يتصرف في ملكه، يجوز يتصرف في ملكه، والمفروض أنه ما جاوز الحاجة هو، إنما علم بالتعدي. عرفت شلون؟ هو ما جاوز الحاجة، يقول لك أنا قادر حاجتي هذا. لكن الأنصف أنه خلاف الاحتياط لأخي، بل 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 العقل يميل إلى المنع، ما يجوز. إذا أنت تعلم أيها العلامة بأنك لو أوقدت نارا في مزرعتك ستنتقل إلى ملك الغير، وأنت لم تتجاوز حدك، تروح تأجج نار، ما تأخذ احتياطك، العقل لا يحكم بالاحتياط، يقول لك اطلع روح اشعل النار وين؟ في مكان مأمون، ستحرق ملك الغير، أنت تعلم بالتعدي. هذا غريب يا أخي من المحقق والفاضلة، أو المحقق والعلامة من هذين الفاضلين، غريب يعني. يقول فما تنتفع حدهم ولا ضمن، وهذا قوي وإن كان أول أحوط. ليش أحوط؟ ليش أحوط؟ واضح أحوط بعد، لأن الأول المصنف في بعض فتاويه إيش قال؟ قال يكفي واحد من الثلاثة، يعني لو تحققت مجاوزة للعن الحاجة يجب الضمان، حصل عصف الهواء وإن لم يكن مجاوزة يجب الضمان، غلب الظن بالتعدي وإن لم يحصل عيل يجب الضمان. أما ذلي لا، ذلي يقول لازم يتحقق شرطين، هو ربما في كثير من الموارد ما يتحقق، لا يتحقق هذا الشرطين. واضح الفكرة؟ بل يقولوا هذا قوي وإن كان الأول أحوط، ويجب رد المغصوب على مالكه وجوبا فوريا إجماعا للإجماع يعني، ولقوله صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ها، ويجب رد المغصوب ما دامت العين باقية. إنزين إذا العين مباقية، نقول إن كانت قيمية يجب أن يضمن قيمتها، وإن كانت مثلية يجب أن يضمن مثلها. يقول ما دامت العين باقية باقية يمكنه ردها، سواء كانت على هيئتها يوم غصبها لا زالت لا أسمنت الناجي ولا هزلت الناجي، أم زائدة يعني سونت الدابة مثلا، أم ناقصة هزلت، يجب رد العين. ما دام العين باقية يجب الرد، رد العين إلى مالكها. ولو أدى رده إلى عسر وذهب من الغاصب كالخشب في بنائه واللوح في سبيناته، نفرض يوم الأيام هو سرق السارق أو غصب الغاصب خشبة ووضعها في السقف وبنى عليها، نقول لقام شل الخشبة وردها، يجب عليك فورا أن تأخذ الخشبة التي سرقتها وترجعها إلى مالكها حتى ولو اخترب سقفك. يؤخذ بشق الأحوال بعد، واضح. أي كالخشبة في بنائه واللوح في سفينته، حتى ولو لازم غرق السفينة، حتى ولو لازم غرق السفينة، نعم لو لازم من غرق السفينة غرقه هو الغاصب، نقول هذا لا، لا. أو غرق أو يلزم أن يغرق مال محترم أغنام كذا أو مال للغير وهو في سفينة الغاصب، أن يقول هذا لا، ننتظر لما تصل السفينة إلى الساحل وتنزع الخشبة. لذا قال ولو، يعني حتى ولو أدى رده إلى عسر وذهاب مال الغاصب كالخشبة في بنائه واللوح في سفينته، لأن البناء على المغصوب لا حرمة له، وكذا لا حرمة لمال الغاصب في السفينة حيث يخشى تلفه أو غرق السفينة على الأقوى أو غرق السفينة، حتى لو إذا خفنا أن تغرق السفينة من نزع الخشبة منها، مع ذلك نقول أنزع على الأقوى. نعم لو خيف غرقه، خيف غرقه يعني شوف، إن خيف غرقه، خيف غرق نفس الغاصب أو غرق حيوان محترم، هو مو مثل بزونة يعني، حيوان محترم إيه، أو ما لغيره لم ينزع يعني هذه الخشبة أو هذا اللوح من سفينته، اللوح إلى أن تصل الساحل، فإن تعذر رد العين لتلف ونحوه ضمنه الغاصب بالمثل إن كان المغصوب مثليا وهو انزل المثلي شنو؟ قال وهو المتساوي الأجزاء، إيه هذا المثلي، والمنفعة المتقارب الصفات كالحنطة والشعير. الخلاصة شنو؟ قلنا أنه مع وجود العين يجب على الغاصب رد العين، مع عدم وجودها بأن ظلن تلفت أو لم تتلف لكنها يمكن أن يرد بأي حال من الأحوال، هذا يعني أنه إن كانت قيمية يجب ضمان قيمته، وإن كانت مثلية يجب ضمان مثلها. طبعا أكو قول غير مشهور يقول أن القيمي أيضا يجب ضمانه بالمثل وليس بالقيمة، وسنشير إليه إن شاء الله في الدرس القادم، سنترك هذا البحث. الخلاصة الآن نطرح السؤال، ما الفرق بين القيمي والمثلي؟ يعني متى نقول أن هذا مثل وأن هذا مثلي وأن هذا قيمي؟ يا أخي خذ قاعدة، إذا كانت تساوي في الأجزاء وفي المنافع والصفات هذا معناته مثلي. إيش مثل؟ مثل الحنطة والشعير وغيرهما من حبوب العدس. العدس هل أحمر وهل لمعان والكبر والمنفعة، تلقى مثله ولا ما تلقى مثله؟ أكيد تلقى مثله في السوق، مثله مثله. هذا شو يسمونه؟ مثلي. ليش؟ لأن له مثل في الأجزاء وله مثل في المنافع والصفات. والأدهان كذلك، بل حتى العصيرات، عصير البرتقال وكذا، عصير البرتقال هذا مثلا عصير برتقال شنو؟ شموطي. في مثل عصير برتقال شموطي في نفس الحلاوة بعد موجود، هذا هذا يسمونه مثلي. أما إذا كان مختلف الأجزاء أو كان متفق الأجزاء ولكن مختلف المنافع والصفات، هذا يسمونه يسمونه قيمي. واضح الفكرة؟ قيمي. إيه، وطبعا من بلد لبلد تختلف ومن زمان لزمان يختلف. يعني قد الأشياء تكون أول كانت مثلية اليوم تصير قيمية، قد ذاك الزمان قيمية تصير اليوم مثلية مثلا. يعني على كل حال يقول وإلا يكون مثليا فالقيمة، يعني يكون قيمي ويجب ضمان قيمة. إنزين ضمان القيمة بأي قيمة؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.